نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 16 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا مستمعية في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد الأول على لسان الرسول يوحنا: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. الحقيقة أصدقاء المستمعين، هي أن هذا العدد هو مقدمة للأصحاح 16، إذن فقد وصلنا هنا إلى ذروة غضب الله، وهذه هي ذروة الضيق العظيم أيضا. فبعد انسكاب هذه الضربات الأخيرة، سيكون حكم الإنسان على الأرض قد انتهى، ففي ذلك الوقت سيكون الحاكم الفعلي للأرض هو ضد المسيح. ولكن الرب يسوع المسيح سيأتي في هذا الوقت لتأسيس ملكه الذي لا ينتهي. لذا مستمعي، فإننا على أعتاب عودة الرب المجيد على الأرض، وبانتهاء هذه الضربات ستكون الضيقة العظيمة قد انتهت، ويكون غضب الله قد أكمل. سوف نجد في الأصحاحين 17 و18 من سفر الرؤيا مزيدا من التفاصيل عن هذه الفترة وهذه الدينونات. أما في الأصحاح 16 الذي نحن بصدد دراسته، فإننا سنعرف المزيد عن التحضيرات التي تسبق المعركة الأخيرة العظيمة، أي معركة هرمجدون. وفي هذا الوقت سيأتي يسوع المسيح ثانية ويضع قدمه على جبل الزيتون ويؤسس ملكوت الله على الأرض. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد الأول على لسان الرسول يوحنا: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة مستمعية أن الكلمة جامات ومفردها جام تشير إلى آنية واسعة الفوهة ولكنها قليلة العمق، وقد كانت هذه الآنية تستخدم في أجزاء من طقوس العبادة في الهيكل في العهد القديم. والسبب في استخدام هذه الكلمة هنا هو أن غضب الله سينسكب دفعة واحدة في هذا الوقت. بعبارة أخرى، فإن غضب الله سيسكب بقوة على الأرض. ونلاحظ في هذا العدد أن الملائكة السبعة لا يسكبون جامات غضب الله على الأرض إلا بعد أن يتلقوا أمرا بذلك. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد الثاني: فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. إذن فقد مضى الملاك الأول وسكب جامه على الأرض، وحينئذ حدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ومن المؤكد أن هذه الدمامل لن يكون لها علاج وأنها ستكون مؤلمة جدا. ويقول مفسرون إن هذه الدمامل ستحدث نتيجة فيروس يصيب الجلد فيذيبه. يذكرنا هذا أحباء المستمعين بما جاء في سفر زكريا الأصحاح 14 والعدد 12، إذ نقرأ: وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم، لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم، وعيونهم تذوب في أوقابها، ولسانهم يذوب في فمهم. وهناك من يقول إن ذلك سيحدث نتيجة إشعاعات ناجمة عن حرب نووية. أيا كان السبب، فإننا هنا أمام ما سيحدث عند سكب الجام الأول على الأرض في نهاية فترة الضيق العظيمة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 3: ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. يذكرنا هذا بما قرأناه عن دينونة البوق الثاني في سفر الرؤيا الأصحاح 8 والعددين 8 والتاسع، إذ يقول يوحنا الرسول: ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. لكننا نلاحظ مستمعية عند سكب الجام الثاني أن البحر كله صار دما كدم ميت، وأن كل نفس حية ماتت في البحر. لا شك صديق المستمع أن هذا الأمر يستعصي على أذهاننا، فلا يمكننا أن نتخيل أن البحر سيصير دما، فنحن نعلم أن البحر يحوي ملحا مطهرا، ولكن سيأتي وقت يفقد فيه ملح البحر خواصه المطهرة وفاعليته، وحينئذ ستموت كل نفس حية في البحر، ويصير البحر كدم ميت. ويا له من حدث مروع حقا. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 4: ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه، فصارت دما. يشير هذا مستمعي إلى مصادر المياه العذبة على الأرض، فسوف تصير الأنهار والينابيع والجداول دما أيضا. ويمكنك عزيز المستمع أن تتخيل تأثير ذلك على سكان الأرض، فنحن نعلم أن الماء أساسي جدا لكل كائن حي، وعندما تصير كل مصادر المياه العذبة دما سيواجه البشر جميعا مشكلة حقيقية كبرى. نقرأ الآن في العدد الخامس عبارة تثير العجب حقا، إذ يقول يوحنا الرسول: وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا. فعندما يرى ملاك المياه انسكاب الجام الثالث على الأنهار وينابيع المياه، فإنه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا. أجل يا صديقي، فملاك المياه يعلن بر الله وعدله، ولكن لماذا يا ترى؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في العدد السادس، إذ يتابع الملاك حديثه قائلا: لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. إذن مستمعي، هذا هو السبب الذي يذكره ملاك المياه لسكب الجام الثالث على الأنهار وينابيع المياه. فالله يسكب جام غضبه على الأرض التي رفضت ابنه يسوع المسيح، وهو يسكب جام غضبه على الذين طردوا أنبياء الله وقتلوهم، وهو يسكب جام غضبه أيضا على الذين سفكوا دماء المؤمنين. إليك صديقي المستمع ما سيحدث مرة أخرى، فعندما يسكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وينابيع المياه فإنها تصير دما، وحينئذ فإن ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح السادس عشر والعدد السابع: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. وكنا قد قرأنا مستمعية في سفر الرؤيا الأصحاح السادس والعددين التاسع والعاشر على لسان الرسول يوحنا: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ نقرأ أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر: فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. إذن فقد كان هؤلاء ينتظرون انتقام الله لدمائهم، ولكن قيل لهم أن يستريحوا وأن ينتظروا لأن مزيدا من الإخوة سيقتلون أيضا. لا شك أن هؤلاء الشهداء صاحوا آنذاك قائلين: حق وعادلة هي أحكامك يا رب. يجب عليك عزيز المستمع أن تثق أن أحكام الله عادلة، فالله لم ولن يظلم أحد، بل هو سيجازي كل إنسان حسب أعماله. وفي فترة التمرد الشديد على الله ووصاياه بقيادة إنسان الخطية، نرى أنه أي إنسان الخطية سيحكم بإعدام كل من يرفض السجود له أو قبول سمته. لذلك سيكون هناك على الأرجح ملايين الشهداء في تلك الفترة، فهناك أشخاص كثيرون جدا سيرجعون إلى عقولهم ويدركون أن الحكمة تقتضي منهم أن لا يسجدوا للوحش وأن لا يقبلوا سمته. لذا مستمعي، فإنه سيسفك دماء هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك معه في تمرده على الله. وعندما يجعل الله المياه العذبة دما، فإن دينونته حق وعادلة، وحينئذ فإن كل من اشترك في قتل هؤلاء الشهداء سيشرب دما عوضا عن الماء، لأن كل موارد المياه العذبة ستصير دما. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح السادس عشر والعددين الثامن والتاسع: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. من الواضح يا صديقي أن حرارة الشمس ستزداد جدا، وهناك آيات أخرى في الكتاب المقدس تشير إلى أن حرارة الشمس ستزداد 7 أضعاف، ولأن القمر يعكس نور الشمس فإن نوره سيزداد 7 أضعاف أيضا. وهناك احتمال قوي في أن يحرك الله الأرض قليلا باتجاه الشمس، وسوف يكون ذلك بدقة متناهية. فمن المعلوم لدينا أن اقترابنا من الشمس قد يحرق الأرض كلها، وأن ابتعادنا عنها قد يجمد الأرض بأسرها. لذلك فإن الله سيفعل ذلك بدقة متناهية لتعطي النتيجة المطلوبة. وهناك نبوءة مدهشة في سفر إشعياء الأصحاح 24 والعدد 20، تقول إن الأرض ترنحت كالسكارى وتمايلت كخيمة الناطور وناءت تحت ثقل إثمها فتهاوت ولم تنهض. ربما سيكون السبب في ذلك هو خروج الأرض عن مدارها، لذا فإنها ستقترب من الشمس فتصير حرارة الشمس شديدة جدا على سكان الأرض. لذلك يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعددين 8 والتاسع: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما. وهو يقول أيضا إن هؤلاء الذين احترقوا احتراقا عظيما جدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. يا له من أمر عجيب حقا. فنحن نتوقع أن الناس سيتوبون بسبب احتراقهم بأشعة الشمس، ولكنهم لن يتوبوا ولن يعطوا لله مجدا، بل سيجدفون على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات. والحقيقة هي أن الرسول بولس قال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 2 من العدد 3 إلى 6: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. لذلك مستمعي، إن كان الله الحي قد اقتادك إلى الإيمان بيسوع المسيح من خلال تعاملاته معك، ينبغي لك أن تفرح وتتهلل. فكما قرأنا قبل قليل، فإن دينونات الله ستجعل أناسا كثيرين يحولون قلوبهم بعيدا عنه، إذ إنهم سيجدفون عليه ولن يتوبوا ولن يعطوه مجدا. وكم هو مؤسف أن نقرأ 3 مرات في هذا الأصحاح من سفر الرؤيا، أي في الأصحاح 16، أن الناس جدفوا على الله. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعددين 10 و11: ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. من المدهش أحباء المستمعين أن الجامات 7 الأخيرة تشبه الضربات التي أنزلها الله على المصريين في العهد القديم. وهناك تشابه أيضا بين الجامات 7 ودينونات الأبواق 7، ولكن دينونات الأبواق لم تكن شديدة كالجامات. فمثلا عندما بوق الملاكان 2 والـ3 صار ثلث البحر دما، وصار ثلث الماء العذب مرا. أما عندما سكب الملاكان جاميهما فإن البحر والأنهار وينابيع المياه كلها صارت دما، فسوف تنعدم موارد المياه العذبة تماما. كذلك فقد كانت واحدة من الضربات التي نزلت على مصر هي الظلام، فقد غرقت مصر في ظلام دامس حتى في النهار. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح العاشر من العدد 21 إلى 23: ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. وقد قرأنا مستمعي قبل قليل أن الملاك الخامس سكب جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة. ونقرأ هنا أيضا أن الناس كانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع بسبب الظلمة التي تغطي مملكة الوحش. وعوضا عن أن يتوب هؤلاء فإنهم يجدفون على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولا يتوبون عن أعمالهم. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 12: ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. من المعلوم لدينا مستمعية أن نهر الفرات هو الحد الفاصل بين الشرق والغرب، فإلى الشرق من نهر الفرات يقع الجزء الشرقي من العالم، وإلى الغرب منه يقع الجزء الغربي من العالم. لذلك فقد كان نهر الفرات يسمى الفاصل العظيم. وينبع نهر الفرات يا أحبائي من جبال تركيا، وهو يجري مسافة 2900 كيلومترا تقريبا من منبعه إلى مصبه. وقد كان هذا النهر مصدر حياة البابليين لأنه كان يروي السهول ويجعلها خصبة. لكننا نقرأ هنا أن الملاك السادس سكب جامه على نهر الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ربما سينشف نهر الفرات نتيجة اشتداد حرارة أشعة الشمس 7 أضعاف. وقد قرأنا صديق المستمع في الأصحاح 11 من سفر الرؤيا أن الشاهدين قد أعطيا سلطانا أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، أي طوال 3 سنين و6 أشهر، وربما كان هذا سببا في جفاف نهر الفرات. لكن من الواضح أن نهر الفرات سيجف معجزيا، فما دام هو الذي يفصل الشرق عن الغرب لابد من إزالة هذا العائق من أجل السماح للجيوش القادمة من الشرق أن تعبر إلى الموقع الذي ستجري فيه معركة هرمجدون. نكتفي أعزائي المستمعين بهذا القدر اليوم على أن نتابع معكم دراسة الجزء المتبقي من الأصحاح 16 من سفر الرؤيا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إذ نقترب يا رب من نهاية فترة الدينونة نرى محاولات الإنسان اليائسة لإحباط ملكوت الله، فالناس يجتمعون للتجديف عليك يا إلهنا المبارك، ولكننا نراك آتيا بقوة ومجد عظيمين لتجري مشيئتك على الأرض وتؤسس ملكوتك. لذلك فإننا نسألك من فضلك أن تعطينا فهما وتقديرا لهذه الأمور لكي نحيا حياة مرضية أمامك تمجد اسمك القدوس. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي، آمين.
المركبة هي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.